وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، قواعد أدلة الأسماء والصفات أربع قواعد. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته العلى هي كتابه جل في علاه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فلا نثبت الأسماء والصفات إلا من خلال الكتاب والسنة. القاعدة الثانية، الواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. القاعدة الثالثة، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر. فالمعنى معلوم والكيف مجهول. إذن المعنى يكون معلوما والكيف يكون مجهولا. أما القاعدة الرابعة فظواهر النصوص معناها ما يتبادر إلى الذهن، ولكن الظاهر يختلف بحسب السياق والإضافة والتركيب، واختلف الناس في ظواهر نصوص الصفات على ثلاث فرق. القسم الأول، من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على هذا، وهؤلاء هم السلف وأتباع السلف، وهذا والحق. أما القسم الثاني وهم المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه، وبينا بطلان مذهبهم. والقسم الثالث المعطلة الذين شبهوا ثم عطلوا، ورددنا عليهم أيضا، ووقفنا عند الفصل وانتهينا من قواعد أدلة الأسماء والصفات إذن بفضل ربي انتهينا من قواعد الأسماء، ثم من قواعد الصفات، ثم من قواعد أدلة الأسماء والصفات. ومع الفصل الرابع الشبهات والجواب عنها، الشبهات والجواب عنها. يقول طيب الله ثراه: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، يعني أتوا بشبهات في الصفات، يقولون إن أهل السنة قد أولوا أو عطلوا أو صرفوها عن ظاهرها، فإذا كنتم تفعلون ذلك فكيف تنكرون علينا؟ إذن يحذر السني من مخالفة منهج سلف الأمة في أي أمر، فمخالفة المنهج في أي أمر يفتح الباب للمبتدعة ولأهل الأهواء لأن ينتقدوك في فعلك الذي فعلت. فيجب أن نستمسك بالمنهج السلفي في كل أمورنا، حتى لا أولا لا نحاسب عند الله عز وجل، ثانيا لا ينتقد علينا أهل البدع. فادعى المعطلة وبعض أهل التأويل أن أهل السنة يؤولون بعض الصفات ويصرفونها عن ظاهرها، وهذا يقول ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. إذن أهل الباطل ودوا لو تدهن فيدهنون. إذا كنت قد تنازلت عن شيء من منهجك الحق الذي كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلزمك أن تسكت عنا، أو ومن أجل أن نسكت عنه يلزمك أنك كما حرفت في مسألة ألا تنكر علينا فيما حرفنا فيه في عشرات المسائل. فهل وجد تأويل لأهل السنة يثبت عنهم حتى يتجرأ هؤلاء المبتدعة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم ليلزموا أهل السنة بما قد وقعوا فيه؟ وقال قائلهم: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولنا مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ إذن هذا درس عملي لأهل الحق ألا يتمسكوا بشيء من أهل العقيدة أو من منهج أهل الباطل، حتى لا ينكر أولا، حتى لا نحاسب أمام الله عز وجل في تفريطنا في خير منهج وخير شريعة نزلت، أيضا حتى لا نفتح بابا للمبتدعة ولأعداء الله لأن يطعنوا في منهجنا. يقول طيب الله صراه: ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. إذن سنجيب على الشبهة هذه بجوابين، الأول جواب مجمل والثاني يفصل فيه، أي نأتي بكل مثال ونبين هل أول فيه أهل السنة أم أنه ادعي ذلك وأن الذين ادعوا كان كلامهم باطلا. أولا المجمل يتلخص في شيئين، يقول: أما المجمل فيتلخص في شيئين، أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها. يعني إذا فسر السلف آية أو حديثا فهذا ليس صرفا لظاهره، بل هو استمساك بالظاهر، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وبحسب الإضافة وحسب ما ذكرنا في القاعدة الرابعة. فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى ويختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. هذا الكلام سبق، هذا الكلام سبق في القاعدة الرابعة، وضربنا الأمثلة هناك على هذه القاعدة، وأن معاني الكلمات تتغير بحسب السياق وبحسب التركيب وبحسب الإضافة. فمثلا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. إن من قرية، فهنا المراد بهم القوم. أما إذا أردنا البيوت فمنه قوله تعالى عن الملائكة ضيف إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فهنا السياق قد اختلف مع أن القرية هي القرية. أيضا الإضافة، قول الله عز وجل لما خلقت بيدي يختلف عن قول الإنسان يدي، وهكذا وهكذا، فيختلف المعنى بحسب السياق والإضافة والتركيب. فتفسير السلف ليس صرفا للكلام عن ظاهره، بل تفسيره مرتبط بالسياق ومرتبط بالإضافة ومرتبط بالتركيب، إذن هو مرتبط بلغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. الأمر الثاني من الرد الإجمالي أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة. يعني لو فرضنا أنهم صرفوا شيئا عن ظاهره فلهم أدلتهم من الكتاب والسنة، إما متصلا أي ما لا يستقل بنفسك الاستثناء والشرط والصفة، وإما منفصلا كتخصيص بالحس والعقل والشرع، تدمر كل شيء بأمر ربها. هل كل شيء يعني يدمر كل ما في الكون؟ لا، المراد هنا كل شيء كان قابلا للتدمير. وأوتيت من كل شيء، هل أوتيت حتى ما عند سليمان؟ لا، إنما أوتيت من كل شيء كان موجودا في بلاد اليمن، وهكذا. إذن حتى ولو وجد شيء، إذن أول شيء أن السلف يعني لا يصرفون شيئا عن ظاهره. تفسير السلف لا يوجد فيه شيء يصرف فيه عن ظاهره، لكن هم ينظرون إلى السياق والتركيب والإضافة كما هي لغة العرب. ثانيا لو سلمنا جدلا أنهم صرفوا شيئا عن ظاهره فلا بد لهم من دليل من الكتاب والسنة أو السنة، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني لو فرضنا وجود شيء صرف عن ظاهره فلا بد له من دليل من كتاب أو سنة، إما أن يكون متصلا بنفس الكلام وإما أن يكون منفصلا عن الكلام، وليس لمجرد شبهات يأتي الصارف ويقول إنها قطعيات وإنها براهين من أجل أن ينفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كان الرد المجمل، أنه من وجهين الرد المجمل. أولا إن السلف رضي الله عنهم لم يصرفوا شيئا عن ظاهره، ولكن يفسرونه بمقتضى السياق والترتيب والإضافة كما هو معلوم في لغة العرب وكما هو مفهوم في لغة العرب. ثانيا لو وجد شيء فسر بخلاف الظاهر فلدليل قوي من الكتاب والسنة سواء كان متصلا بهذا اللفظ أو منفصلا عنه يصرفه عن هذا الظاهر المراد. إذن هذا الرد الإجمالي. وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، يعني سنأتي في المفصل بكل نص ادعوا أن السلف صرفوه عن ظاهره، ثم نناقش هذه الأمثلة التي قيل إن السلف صرفوها عن ظاهره. يقول أن نمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي في كتابه الإحياء عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد، يقصد الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل الصديق الثاني والعالم الرباني الذي نصر الله به الإسلام يوم الفتنة، المتوفى سنة 41 و200، إن أحمد وهو إمام أهل السنة، إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود، طيب في ثلاثة أشياء يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وطيب ثراه أولا يكذب هذه الحكاية عن أحمد ويقول إنها كذب على أحمد رحمة الله تعالى عليه. وابن تيمية من أعلم الناس بكلام الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليهم. قلنا في الإجمال إجمالا ابن تيمية يقول هذه الحكاية كذب على أحمد. نأتي إلى التفصيل. أولا المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. يقول الشيخ طيب الله ثراه، والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي الإمام أبو بكر: هذا قال حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد لا يثبت. إذن هذا الحديث كما قال الشيخ رحمه الله تعالى يقول: وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه، طالما أن الحديث بهذه الكيفية. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس، إنما هو عن ابن عباس، يعني مشهور أنه موقوف، وقد صحح بعض أهل العلم كالسقاوي وغيره هذا الكلام موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه. قال: الحجر الأسود يمين الله، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، ولكنه يصح موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما. يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق، فيقول يمين الله، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ما قال يمين الله. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق، يعني ما قال الحجر الأسود يمين الله بإطلاق، إنما قال يمين الله في الأرض. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما للتشبيه، وليس أن من فعل ذلك أنه صافح الله على الحقيقة. إذن لو تدبرنا اللفظ حق التدبر لعلمنا أنه لا تأويل فيه ولا تحريف ولا شيء، إنما تشبيه، كما قال الله عز وجل: مثل نوره كمشكاة. فهل نور الله عز وجل هو مشكاة؟ لا، إنما هذا تشبيه شيء بشيء للتقريب المعنوي، ليتقرب المعنى للذهن. ثم قال: فمن صافح وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. إذن نقول إن هذا الحديث أولا لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا صح موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه، ثالثا ما هو اللفظ الذي صح؟ اللفظ الذي صح الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. رابعا ما فقه الحديث؟ ما معناه؟ معناه أولا أنه قيد كلمة يمين الله، يعني يمين الله هذه قيدت بأنها في الأرض. خامسا حكم اللفظ المقيد يختلف عن اللفظ المطلق لأنه لم يقل يمين الله بإطلاق إنما في الأرض. سادسا آخر الحديث لا يخالف أوله لأنه قال فمن صافح وقبل فكأننا، وهذا للتشبيه. سابعا أنه صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه يعني لمس الحجر وتقبيله شبه بأنه كأنه فكأن الشيء ليس هو، أن يشبه شيء بشيء فمعناه أنه ليس هو، كما يعني كما قال الله سبحانه وتعالى مثل نوره كمشكاة. فهل المشكاة إلى آخر الآية، هل المشكاة هي نور الله عز وجل؟ حاشا وكلا، بل هذا من باب التشبيه، ولا يعني أن المشبه يكون هو المشبه به، والله المستعان. إذن هذا المثال الأول المثال الثاني. المثال الأول واضح، المثال الثاني قوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. وجاء أن هذا الحديث، يعني هذا هو المثال الثاني من الأمثلة التي أوردها أهل التعطيل على أهل السنة لأنهم أول ظاهر الحديث، فقالوا إن ظاهر الحديث إن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن، فيلزم منها أنها تماس، أنها تلمس، أن القلوب تلمس أصابع الله عز وجل، وقالوا إن هذا هو ظاهر الحديث. وقالوا أيضا إن ظاهر الحديث إن أصابع الله حقيقية أنها جوارح مثل أصابعنا. طبعا هذا يلزم منهم، نحن قلنا الأصبع صفة من صفات الله عز وجل، أصابع الرحمن صفة من صفاته، والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فهل أنتم تعرفون ذات الله، كيفية ذات الله عز وجل حتى تكيفوا صفات الله عز وجل ومنها الأصابع؟ نرجع. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب العباد كلها، إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يقول طيب الله ثراه، يقول طيب الله ثراه، وقد أخذ السلف أهل السنة لظاهر الحديث، أخذوا بظاهر الحديث، ولا يجوز لأحد أن يقول إن ظاهر الحديث إن أصابع الرحمن جوارح كأصابعنا، ولكن نحن نؤمن بأن أصابع الرحمن من صفات الله عز وجل، وأن القلوب كلها بين أسبوعين من أصابع الله جل وعلا بكيفية تليق بجلاله وكبريائه وعظمته. يقول: وقد أخذ السلف أهل السنة، وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث، وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. نحن كأهل سنة، كسلفيين موحدين، نتبع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمن الصحابة بهذا الحديث عندما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفهموا أن لله أصابع تليق بجلاله وكبريائه وعظمته، وأن القلوب كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن بكيفية تليق بجلاله وكبريائه، وبكيفية تليق بتقليبها، أنه يقلبها سبحانه وتعالى، وأنه يتصرف فيها جل في علاه بكيفية نحن لا نعلمها، لكن نؤمن بظاهر اللفظ، وليس شرطا أن القلوب تلمس وتمس أصابع الله جل وعلا. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض، وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر التي وقعت فيها غزوة بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. مثلا لو قلنا إن مثلا إن بنها بين القاهرة والمنصورة، أو إن المنصورة من بعض الطرق بين القاهرة وبين الإسكندرية، فلا يلزم أن بنها تمس القاهرة وأن تمس المنصورة، فالواقع يقول لا. أو مثلا أسيوط بين القاهرة وأسوان مثلا، فلا يلزم أن أسيوط تلامس أسوان أو تلامس القاهرة. فهذا من لغة العرب التي يفهمها العرب، وقلوب، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. أيضا عندما نقول سترة المصلي بين يديه، هل هي تلمس يديه؟ ليست تلمس يديه، فكيف يقال؟ وهذا في المخلوقات، فكيف يخالف ذلك في الخالق سبحانه وتعالى وهو أجل وأعظم؟ فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة، أي أنها تمس الأصابع، ولا الحلول، أي أن الله يحل فيه شيء من خلقه، فحاشا لله. لكن نحن نؤمن بصفة الأصابع، وأن لله جل وعلا أصابع تليق بجلاله وكبريائه وعظمته، وأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يتصرف فيها كيف ما يشاء ويصرفها كيف يشاء دون أن تمس أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. إذن هذا كان الحديث الثاني. المثال الثالث من الأمثلة التي ادعي فيها أن أهل السنة يؤولون أو يحرفون الكلام عن ظاهره. المثال الثالث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. يقول: طيب الله ثراه. أيضا قوله في السحاب والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب لا يلامس السماء ولا يلامس الأرض. بالنسبة للحديث إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. أسأل الله أن يستر علينا وعلى إخواننا في مشارق الأرض ومغربها، أن يستر على إخواننا في اليمن، وأن يقينا وإياهم شر الفتن، وأن يرزقهم العقل والبعد عن آثار العلمانيين والمسلمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال الهيثمي في مجمع الزوائد، قال في مجمع الزوائد: مجمع الزوائد هو كتاب ألفه الإمام نور الدين الهيثمي رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ الحافظ العراقي ومن شيوخ الحافظ ابن حجر. الكتاب مطبوع في 10 مجلدات، وهو زوائد الكتب الستة على الكتب الستة. الكتب الستة الأصلية هي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. جمع زوائد كتب مسند أحمد ومسند البزار ومسند أبي يعلى ومعاجم الطبراني الثلاثة على هذه الكتب الستة التي نحن ذكرناها، وسماها مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ومطبوع في 10 مجلدات. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب. شبيب ابن نعيم أبي روح، وهو ثقة. قلت: وكذا قال في التقريب. الشيخ يقول: وكذا قال في التقريب، أي أن ابن حجر قال في التقريب عنه عن شبيب ثقة من الثالثة، يعني من أواسط التابعين. كلمة من الثالثة في التقريب تعني أنه من أواسط التابعين، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير، أي روى نحو هذا الكلام. يقول الشيخ طيب الله ثراه: وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر، نفس ينفس تنفيسا، نفس ينفس تنفيسا ونفسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية، النهاية لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير رحمه الله تعالى. والقاموس، القاموس المحيط للفيروز أبادي، ومقاييس اللغة، يعني هو يقول هذه كتب مقاييس اللغة لابن فارس، هذه كتب اللغة تقول. قال في مقاييس اللغة: أن النفس كل شيء يفرج به عن مكروه، فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. إذن أين التأويل هنا؟ شرح لغوي: إني وأجد نفس ربكم، وأجد نفس ربكم. النفس بمعنى التفريج، وأجد تفريج ربكم بمعنى لغوي، فأين التحريف هنا؟ فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين القربات. ومعلوم أن أصل العرب من اليمن، وكثير من القبائل اليمنية انتقلت إلى العراق وغيرها، بل من أكبر القبائل، وعليكم السلام وبركاته، من أكبر القبائل قبيلة همدان التي كانت بجوار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حتى قال: لو كنت على الجنة بوابا لقلت لهمدان: ادخل الجنة بسلام. والنخع والكثير كثير جدا من قبائل اليمن، أسأل الله أن يرفع عنا وعنهم. تنفيس الرحمن، نفس الرحمن بمعنى تفريج الرحمن، وليس بمعنى النفس الذي هو النفس الذي يقاس على نفس المخلوق، إنما من نفس ينفس نفسا وتنفيسا، فرج يفرج فرجا وتفريجا. إذا تفريج الرحمن على الأمة يأتي من قبل اليمن، والمراد باليمن يمين الكعبة، المراد باليمن من يمين الكعبة إلى بلاد اليمن، فكل هذا يقال له يمن. المثال الرابع، إذا كل هذا لم يؤول فيه أهل السنة، إما أن الحديث موضوع كالأول ولكنه صح، وفسره أهل السنة بطريقة تليق بالله عز وجل، أو أن يفسر تفسيرا لغويا بلغة العرب، كما في قولنا وأجد نفس الرحمن، فالنفس من نفس ينفس تنفيسا ونفسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرجا، فهي بمعنى التفريج وليس بمعنى نفس الرحمن الذي يقاس على نفس الإنسان. المثال الرابع، قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، أي أن كلام أبي حامد الغزالي، نعم ابن تيمية رد عليه، وما معنى أن الإمام أحمد لم يتأول؟ لا، ولم يتأول ولا شيء، إنما لا تترك الأسئلة، يجوز زواج الأب وابن من أختين، نعم يجوز، لكن ليس هذا، ليس هذا، هذا ليس وقتا لهذه الأسئلة. نعم يجوز أن يتزوج الأب والابن من أختين، لكن هذا لا تقبل أسئلة الآن مطلقا. بالنسبة لكلام أبي حامد هو كلام باطل، لأن الكلام لا يصح، وكتاب إحياء الغزالي يعني ملئ بكل شر، وأهون ما فيه أن فيه 988 حديثا لا أصل لها، فضلا عن عقائد فاسدة، وإن كان يوجد فيه كلام حول الزهد والرقائق وما أشبه هذا فهذا شيء، وما فيه من الباطل شيء آخر، فينبغي التنبه لمثل هذا. فلا، أحمد لم يؤول وغيره لم يؤول، إنما فسروا الأحاديث وفق تنزيه الله عز وجل، وفق القواعد الشرعية، ووفق اللغة العربية. المثال الرابع، قوله تعالى ثم استوى إلى السماء، والجواب يعني يقولون إن أهل السنة أولوا هذا، يعني العجب من ينكرون على أهل السنة. طيب، والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير، استوى بمعنى ارتفع، يقول رحمه الله تعالى في تفسيره: والعجب ممن أنكر المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله ثم استوى إلى السماء الذي هو بمعنى العلو والارتفاع، هربا عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذا تأوله بمعناه المفهوم، كذلك أن يكون إنما على وارتفع بعد أن كان تحتها، إلى أن تأوله بالمجهول من تأويله المستنكر، ثم لم ينجو مما هرب منه فيقال له: زعمت أن تأويل استوى أقبل، أفكان مصدرا عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك ليس بإقبال فعل ولكنه إقبال تدبير، قيل له: فكذلك فقل على عليها علو ملك وسلطان لا علو انتقال وزوال، ثم لن يقول في شيء من ذلك قولا إلا ألزم في الآخر مثله، عفوا، إلا ألزم في الآخر مثله. إذن السلف فسروا، وأهل السنة فسروا استوى بمعنيين، الأول بمعنى الارتفاع إلى السماء، استوى بمعنى ارتفع، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع وتدبرهن بقدرته وخلقهن 7 سنوات. هذا معنى اللغوي استوى بمعنى ارتفع وعلى. وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، يعني ان البغوي ذكره في تفسيره عن يعني عن قول ابن عباس وعن أكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى، يعني تمسكوا بظاهر لفظ استوى، وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. إذن القول الأول إن استوى بمعنى على وارتفع، كيف هنا نفوض، هنا نفوض الكيفية ونقول الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عبي بإلى، قال البغوي أي عمد إلى خلق السماء. وهذا القول وهذان القولان ليس صرفا للكلام عن ظاهره سواء هذا أو ذا، لأنه تفسير لغوي. يقول رحمه الله وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء، يعني حرف إلى، إلى كذا، سافرت إلى كذا، ذاكرت إلى باب كذا، إذا هذا يدل على الغاية والانتهاء. مثلا نقول إلى أين وقف الدرس، وقف الدرس إلى المثال رقم كذا مثلا، إذا هذا إلى إذا عدي الكلام بإلى يدل على الغاية والانتهاء. فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به، ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، عينا يشرب بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبه ويروي. فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام، ليلتئم الكلام. إذن المثال الرابع ثم استوى إلى السماء، قالوا أنتم حرفتم وأولتم ولا تأويل، لأنهم ذكروا معنى اللغة والمعنى الذي ذكر أولا هذا هو المعنى الأولى والذي عليه جماهير أهل السنة، أن استوى بمعنى على وارتفع، أنه بمعنى على وارتفع. كيف على وارتفع؟ هذا نقول بما يليق بجلاله وكبريائه وعظمته جل في علاه، ونحن لا يجوز أن نسأل عن الكيفية لأن الذات غير معلومة الكيفية لنا، فكذلك الصفة بل نؤمن بها كما جاءت. طيب المثال الخامس والسادس، المثال القاطع. طيب بالنسبة للمعنى الثاني، المعنى الثاني وهو الذي ذكره ابن كثير وأيضا البغوي أنه بمعنى قصد إلى السماء، والسبب في هذا أن الفعل يتغير، يعني كلمة دخول الفعل على بعض الحروف يتغير بحسب الحروف، استوى إلى ثم استوى إلى، فإلى بمعنى الغاية والمنتهى، طيب بمعنى أنه قصد إلى خلقها،
مثل ما قال عينا يشرب بها، فيشرب بها غير إلى. فهم يقولون إن الفعل إذا دخل على حرف يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به. هذا هو. لكن المعنى الأول هو المعنى الأجل والذي عليه جماهير أهل العلم، والأولى أنه استوى إلى السماء أي على وارتفع عليها، ويجوز عمد إلى خلقها، عمد إلى خلقها، فقد عمد إلى خلقها سبحانه وتعالى ثم على وارتفع عليها جل في علاه. هذه أربعة أمثلة من الأمثلة التي ذكرناها تفصيليا. يبقى أمثلة أخرى. أنا أريد أدخل إلى المثال الخامس والسادس. أريد أدخل إلى المثال الخامس والسادس، وإن كان فيهما شيء من طول. عندكم نشاط أم أكتفي؟ أنا أريد أدخل المثال الخامس والسادس. هل عندكم نشاط؟ يعني هل عندكم نشاط أم أكتفي بالأربعة فقط؟ هم 15 مثالا، ويأتي بعد هذا الخاتمة. نستمر إن شاء الله ونأخذ الخامس والسادس، أم أنكم تعبتم؟ نأخذ الخامس والسادس. طيب، قال طيب الله صراحة. لماذا تأخرت أنا قلت قال طيب الله ثرى، خلاص إذا أستمر. قال طيب الله ثرى المثال الخامس والسادس، قوله تعالى في سورة الحديد وهو معكم أينما كنتم، وقوله في سورة المجادلة ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقة وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ يعني تنبيه أنبه عليه من الأستاذ سيد قطب رحمة الله تعالى عليه، انحرف انحرافا شديدا في سورة الحديد وكذا في سورة الإخلاص، حتى يعني كاد أن يكفره بعض الناس، والله المستعان. بعض الناس كاد أن يكفره والله المستعان. يعني كلامه باطل، لكن هو لا يعتقد وحدة الوجود رحمة الله تعالى عليه. وإن كنا نسلمه من القول، يعني من اعتقاد وحدة الوجود، لكن لا نسلمه من البدعة والضلال في مثل هذا التفسير، لأنه تحريف لكلام ربنا. ودائما يجب أن نفرق بين التكفير وبين التبديع والتضليل. طيب، والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم؟ يعني إن الله عز وجل مثلا الآن كل واحد يجلس في مكتبه أو يجلس في مكتبته أو يجلس أمام جهازه، هل الله عز وجل يجلس بجوارك؟ أو أنه حل في هذه الأماكن؟ هل هذا هو ظاهر اللفظ وحقيقته؟ أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلق معية تقتضي يقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. ماذا يقال؟ هل يقال إن المعية بمعنى معية الذات، أم أنها معية العلم والإحاطة والتدبير والقدرة والسمع والبصر والسلطان، مع أنه بذاته مستوى على عرشه جل في علاه؟ يقول طيب الله صرفه: ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق، أنه بذاته مختلطا وحلا في الأمكنة، ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، يعني ليس شرطا. الآن أنا معكم وأنتم معي، هل كل أخ وكل أخت يجلس بجواري عن يميني أو عن شمالي؟ نحن الآن مع بعضنا الآن في مجلس علمي، أسأل الله أن ينفع به، أن ينفعنا جميعا به في الدارين. فهل يلزم أننا الآن بجوار بعضنا؟ إذا كان هذا، نعم الآن نحن نقول نحن مع بعضنا الآن، نحن الآن مع بعضنا، ونحن الآن نلتقي على في مجلس علم مع بعضنا في مجلس علم، فهذه المعية هل تستلزم الاختلاط والمماسة والمصاحبة في مكان واحد؟ لا. إذا كان هذا، ما هذا من لغة العرب، إذا كان هذا ونحن بشر ونحن مخلوقون، فما بالنا بمعية رب البشر سبحانه وتعالى؟ ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق مصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه، مثل قول الله عز وجل للنبي عليه السلام: لا تحزن، قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر كما في الصحيحين: لا تحزن إن الله معنا، يا أبا بكر ما ظنك الاثنين، الله ثالثهما. هل نزل النبي الله عز وجل وجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الغار مختبئا من الكفار؟ حاشا لله، إنما معهما معية نصر وتأييد ومعية ربط على قلبيهما صلى الله على محمد ورضي الله عن أبي بكر. إن الله مع الذين اتقوا، ما معناها؟ معناها نصرة وتأييد، وهو معكم أينما كنتم، معية مراقبة ومعية إحاطة ومعية سمع وبصر وإحاطة وتدبير. إن الله مع الصابرين، معهم يعينهم ويتلأهم ورعاهم. موسى عليه الصلاة والسلام عندما نظر من معه وقال: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي معاه، يجري معه من فرعون، إن معي ربي سيهدين، سينصرني ويؤيدني ويوفقني ويرشدني. وتكسير معية الله تعالى لخلق بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من الوجود. وعليكم الصلاة والسلام. إذن المراد معية الله معية سمع وبصر وعلم وإحاطة وتدبير إلى غير ذلك، أما أن تفسر معيته لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط فهذا باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فلا فسرها أحد منهم لذلك، بل كانوا مجمعين على إنكاره. المفسرون أجمعوا على أن المراد بذلك العلم والقدرة أو الحفظ، ولم يقل أحد منهم إن الله معنا بذاته. فالطبري يقول هو فوق العرش وعلمه معهم. وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. إذن هذا مخالف هذا مخالف لإجماع السلف. أول شيء أنه مخالف لإجماع السلف. ثاني استواء الارتفاع والعلو، علو الذات وعلو الشأن. الثاني أنه مناف، مسألة الاختلاط والحلول، أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. يعني قولهم إنه حل واختلط وأن تفسر الآية بذلك، هذا مخالف لعلو الله تعالى الذي ثبت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وبإجماع السلف. وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. طالما أثبتنا شيئا بالدليل الشرعي فإذا وجد شيء يخالفه كان باطلا بهذا الدليل. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلق بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. بالنسبة لإلقاء السلام يكفي أنا أرد، يكفي أنا الذي أرد، هذا أفضل حتى لا ننشغل، يكفي أنا الذي أرد إن شاء الله. فإذا لم أرد فيكفي واحد يرد، لكن إن شاء الله أنا سأرد بإذن الله. بارك الله فيكم جميعا. إذن تفسير معية الله تعالى لخلق بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. أولا أنه مخالف لإجماع السلف. ثانيا أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. إذن تفسير معية الله لخلقه بأنه يحل معهم ويختلط بهم أنه يكون باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. ثالثا، الثالث أنه مستلزم لجوازم باطلة لا تليق بالله عز وجل، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن معية الله لخلق تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب جل وعلا، كما قلنا نحن الآن مع بعضنا ومع ذلك كل في مكانه. فلغة العرب لا تشترط الحلول والاختلاط، فكيف يقال ذلك في رب العالمين سبحانه وتعالى؟ من اللوازم الباطلة، هل الله عز وجل يكون في أماكن القذارة وأماكن قضاء الحاجة؟ هل يكون في أماكن اللهو والعبث كالبرات والخمرات وأماكن الدعارة والعياذ بالله؟ هذا هم يقولون. إذن فهذه من اللوازم الباطلة التي لا يجوز، وأن هذا القول من أبطل الأقوال. فإذا تبين بطلان هذا القول أنه يحل ويختلط بالناس، تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية، أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. إذا أبطلنا قول الحلول والاختلاط فما بقي إلا أنه فوق عرش، وأن المعية معية سمع وبصر وإحاطة وتدبير وسلطان إلى غير ذلك. قال طيب الله ثراه، وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق
ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموالد. فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم، شهيد عليكم، ومهيمن عالم بكم. وهذا معنى قول السلف: إنه معهم بعلمه، يعني معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وتدبيره، وليس بذاته سبحانه وتعالى. وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى قوله وهو معهم أينما كانوا الآية. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار: لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية للطلاع والنصر والتأييد، وليس هو والعياذ بالله اختبأ معهما في الغار وجلس معهما في الغار خشية المشركين، نعوذ بالله من هذا. ثم قال، أي شيخ يقصد شيخ الإسلام رحمه الله: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، لأننا قلنا إن اللفظ يختلف بحسب السياق والتركيب والإضافة، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب، طيب ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلفة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. ويدل، يقول انتهى كلام ابن تيمية، ثم يقول: كيف الناس ونحن ماذا نقول؟ ما نحن ذكرنا الرد الإجمالي ونذكر الرد التفصيلي على كل مثال، ثم أنت بعد هذا تقول كيف نرد؟ نرد بما رد به مع العلماء الذين نحن نقرأ لهم الآن. يقول رحمه الله تعالى: ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين ذكر عموم علمه في أول الآية وآخرها، فقال: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية، يعني ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا أنه معهم في الأرض. يعني نحن عندما وضح للأخ رفعت بارك الله فيه مثلا هذه الآيات التي معنا، نقول إما أنه مختلط بالناس أو أنه مع الناس بعلمه وقدرته، فإذا أبطلنا القول الباطل فلم يبقى إلا القول الحق. هذا القول الحق يدل عليه اللغة أم لا تدل عليه؟ نعم تدل عليه. سرت والقمر معس، تسمى في اللغة بالمفعول معك. هل أنت القمر معك، يعني أن القمر يمسك ويقتبض بك، أم أنه فوق وأنت تحت؟ هذا هو مثل ما قلنا الآن، نحن الآن مع بعضنا في مجلس علم، أسأل الله أن ينفعنا جميعا به في الدنيا والآخرة. فهل الإخوة على يميني والأخوات على شمالي، أو الإخوة أمامي والأخوات من خلفي، أم أننا مع بعضنا في مجلس علم مع أن كل واحد منا في مكان يختلف عن مكان الآخر؟ هذا هو.
ثم قال رحمه الله تعالى: أما في آية الحديد فقد ذكرها الله تعالى مسبوقة بذكر استوائها على عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد. فقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعية علمه بعباده وبصره بأعمالهم معلومه عليهم واستوائه على عرشه، لا أنه سبحانه مختلق بهم ولا أنه معهم في الأرض، وإلا لكان آخر الآية مناقضا لأولها الدال على علوه واستوائه على عرشه. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ثم قال يعلم. إذن مع الاستواء يوجد العلم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم. المعية هنا هل هي معية الذات أم معية العلم؟ معية العلم، لأن الآية يعني هذا الجزء من الآية ورد في أثناء العلم، وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. يقول: طيب الله طرف، إذا تبين ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده أنه يعلم أحوالهم ويسمع أقوالهم ويرى أفعالهم ويدبر شؤونهم، فيحيي ويميت ويغني ويفقر ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء كما رأينا، ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء. ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة. إذن حقيقة معيته أنها بعلم وسمع وإحاطة وتدبير وسلطان، وأنه بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية: وكل هذا الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقة لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة. حق على الحقيقة بمعنى أنه على عرشه وهو معنا بعلمه وإحاطته وتدبيره وسمعه وبصره وسلطانه سبحانه وتعالى. وقال في الفتوى الحنوي: وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما كمال الهدي والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء الله وآياته. ولا يحسب الحاسب أن شيئا من ذلك يناقض بعضه بعضا البتة، مثل أن يقول القائل: ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالف الظاهر من قوله تعالى هو معكم وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه كما في الصحيحين ونحو ذلك. فإن هذا غلط، وذلك أن الله معنى حقيقة، أي معنى بسبب علمه وسمعه وبصره وإحاطته وتدبيره وسلطانه، وهو فوق العرش حقيقة أي بذاته، كما جمع الله بينهما في قول سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. أثبت استواء ذاته جل في علاه ذاته الكريمة على العرش، ثم ذكر معيته لنا في الدنيا في الأرض: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومعكم أينما كنتم، أي بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته وتدبيره وسلطانه، والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء، ومعنى أينما كنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأوعال، وحديث الأوعال حديث ضعيف: والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه. واعلم أن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بالذات على العرش. نحن أثبتنا أن المعية هنا معية علم وسمع وإحاطة وبصر وإحاطة وتدبير. هل هي تنافي ما ثبت من علو الله تعالى بالذات على العرش؟ لا تنافيها من ثلاثة أوجه، وذلك من وجوه ثلاثة. الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، لأن الله هو الذي ذكر لنا ذلك، هو الذي ذكره في كتابه الكريم، فكيف يكون في كتابه جل وعلا تناقض؟ حاشا لله. وكل شيء في الكتاب في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن التناقض في عقولنا نحن وليس في كلام الله عز وجل. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو فهمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. إذا ظننا تناقضا فهذا شيء لا يجوز، فنبتدئ بالتدبر، إن وفقنا فالحمد لله، وإلا ناكل علمه إلى الله عز وجل. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه في قوله فيما سبق كما جمع الله بينهما. وكذلك ابن القيم في كتابه الصوائق كما في مختصره في سياق كلام على المثال التاسع ما فيه قيل فيه إنه مجاز قال وقد أخبر الله جل في علاه أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد، ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق، فهو معنا بعلمه وصنعه وبصره وأحاطته وتدبيره وسلطانه، وهو عالم فوق عرشه بذاته، فلا تناقض بين المعية والعلوم، والمعية لا تبطل العلوم. الوجه الأول أن الله قد جمع بينهم. الثاني الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلوم، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء معلوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية حيث قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، أي أنه معك تتلامسه، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. وصدق رحمه الله تعالى فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. إذن الوجه الثاني أن حقيقة المعية لا تناقض العلو، والاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، كما ذكرنا أننا مع بعضنا الآن في مجلس العلم. الوجه الثالث أنه لو فرض اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. إذن هذه ثلاثة أوجه ثلاثة أوجه تبين أنه لا تناقض بين علوه سبحانه وتعالى على عرشه وبين معيته لنا بعلمه وسمعه وإحاطته وتدبيره وسلطانه إلى غيره. قال رحمه الله تعالى تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه اقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه، يعني أنه مع الخلق جميعا بالعلم والسمع والبصر والإحاطة والقدرة والتدبير والسلطان، ومع أوليائه بالنصر والتأييد، وأنه مستوى على عرشه عال عليه بذاته، ولهم السلف ومذهبهم والحق كما سبق تقريره. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلق مقتضاه أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على إبطلانه وإنكاره كما سبق. القسم الثالث يقولون إن معية الله لخلق مقتضاه أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه، يعني أنه معهم في الأرض لكن معهم بماذا؟ ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني ذكره وغلطه، ولم يعني ذكره وغلطه ولم يؤيد، لأنه معهم في الأرض كيف لم يذكروا وسكتوا حتى لا ينكر أهل السنة عليهم، فلا شك أن قولهم منكر. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطلا. تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلق بأنه معهم بعين لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطتهم بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا ونحو ذلك من معاني ربوبيته. هناك هو الشيخ ذكر ثلاثة أقسام، هناك قسم رابع وهو قول بعض المعطلة من الجهمية وغيرهم الذين يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين لهم ولا ممثل لهم إلى غير ذلك من أقوال الباطلة. تنبيه آخر يقول: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده الرحمن على العرش استوى أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقول إليه يصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك، ونحو ذلك كقوله تعالى قل نزله روح القدس من رب يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر، وعلى وجوه متنوعة كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء كما في البخاري. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه وعلى المنبر يوم الجمعة صح مسلم يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يديه إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال اللهم اشهد، حديث في الصحيحين. وأنه قال للجارية أين الله في مسلم، حديث معاوية بن الحكم السلمي، قالت في السماء فأقرها وقال لسيدها معاوية بن الحكم السلمي اعتقها فإنها مؤمنة. هذا بالنسبة للكتاب والسنة. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزعا إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرى. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتحدث قلوبهم حينما. أبو المعالي الجويني كان يقرر كان الله ولا شيء معه، وكان قبل خلق المكان وقبل خلق الزمان، وهو على ما كان إلى آخر هذا الكلام الأشعري. فقال تلميذ أبو العلاء الهمداني أيها الإمام دعنا من النصوص نترك النصوص، ولكن قل لي ما نجده في فما من داع يدعو الله عز وجل إلا هو يجد في قلبه الاتجاه إلى السماء. يعني يقول هذه فطرة إن الإنسان إذا دعا فإنه بقلبه يتجه إلى السماء. تنزل عن منبره وظل يضرب على رأسه ويقول دوخني الهمذاني، يعني وتاب عليه رحمة الله من هذا الكلام في نهاية عمره. فما من داع، وهذا أمر فطري، ما من داع يدعو إلا ويجد في قلبه أمرا لا دفع له لا مرد له ولا يستطيع أن يدفعه، وهو أنه يتجه بقلبه وبجوارحه إلى السماء. يقول رحمه الله وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. كتاب العلو للعلم قطار للإمام الذهبي الذي اختصره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مختصر العلو، إجماع من السلف. قال الأوزاعي أبو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام المتوفى سنة 58 و100، قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا متابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين أي تخطفته عن الحق وأبعدته عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. يقول رحمه الله تعالى فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. ثم قال رحمه الله تعالى تنبيه ثالث، أعلم أيها القارئ الكريم أنه صدر مني كتابة لبعض الطلبة تتضمن ما قلت في بعض المجالس في معية الله تعالى لخلقه، ذكرت فيه أن عقيدتنا أن لله تعالى معية حقيقية ذاتية تليق به وتقتضي إحاطته بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وسلطانا وتدبيرا، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من الصفات الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله. أنا لن أنظر للأسئلة الآن، لن أنظر للأسئلة، وقفوا أي أسئلة، لن أنظر لأي سؤال الآن حتى أنتهي من هذا الكلام، ثم أبدأ في الإجابة على الأسئلة. تنبيه ثالث، طيب، وصل إلى أنه يعتقد أن بل هو العلي، وأنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها، وأنه مستو على عرشه كما يليق بجلاله، وأن ذلك لا ينافي معيته، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأردت بقول ذاتية تؤكد حقيقة معيته تبارك وتعالى، وما أردت أنه مع خلقه سبحانه في الأرض. كيف؟ وقد قلت في نفس هذه الكتابة كما ترى، إنه سبحانه منزه أن يكون مختلطا بالخلق أو حالا في أمكنتهم، وأنه العلي بذاته وصفاته، وأن علوه من صفاته الذاتية التي لا ينفك عنها. وقلت فيها أيضا ما نص بالحرف الواحد، ونرى أن من زعم أن الله بذاته في كل مكان هو كافر أو ضال، إن اعتقد هو كاذب إن نسب إلى غيره من سلف الأمة وأمتها، ولا يمكن لعاقل عرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن الله مع خلقه في الأرض. وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى فيه ذكره، وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة الدعوة، قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من أن معية الله تعالى لخلق حق على حقيقتها، وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلا عن أن يستلزمه. ورأيت من الواجب استبعاد كلمة ذاتية، وبينت أودها الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية، واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه بمخلوقاته أو نفي تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاط بمخلوقات أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق به تعالى، فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائنا من كان وبأي لفظ كانت. وكل كلام يوهم لو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى، فإن الواجب، وهذا جزء من المنهج من ذلك، هذا كلام هذا الإمام، وكل كلام يوهم لو عند بعض الناس ما لا يليق بالله تعالى، فإن الواجب تجنبه لئلا يظن بالله تعالى ظن السوء، لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب إثباته وبيان بطلان وهمه من توهم فيه ما لا يليق بالله عز وجل. إذن المثال الخامس والسادس أخذ منا وقتا وجهدا، وهذا أقل ما يقال في مثل هذا الخير العظيم في معية الله عز وجل التي اضطربت فيها الأفهام وضل فيها أقوام. والله المستعان أن يسترنا وإياكم جميعا بستر الجنة. إذن ذكرنا خمس شبهات من الشبهات التي يعني يثيرها أهل الباطل على أهل الحق. نقف عند الشبهة الخامسة والمثال السابع والثامن. ونبتدئ في إجابة الأسئلة. بالنسبة للرويبضة، الرويبضة يعني هم السفهاء، الرويبضة الفساق كالعلمانيين والماسونيين وأذنابهم، نسأل الله السلام والستر والعافية. بالنسبة للسؤال عن نزول الله عز وجل وأن الليل يختلف من مكان إلى مكان، فنزول الله عز وجل ليس كنزول ينزل ويطلع كما، لا، نزول يليق بجلاله وكبريائه وعظمته، والذي تكلم بهذا هو أعلم الخلق بربه والنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل هو الذي أوحى إليه، والله عز وجل يعلم، علم ويعلم أن الليل يختلف، وأنه في أماكن يكون النهار ويكون الليل، ثم يكون في ما كان نهارا يتحول إلى ليل، وما كان ليل يتحول إلى نهار، فنزوله بطريقة تليق بجلاله وكبريائه وعظمته، ونحن نؤمن بهذا. ومن خير من تكلم على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه شرح حديث النزول. الرويبضة، والرسول صلى الله عليه وسلم فسرها الفويسق. الإسماعيلية هم طائفة كافرة لا ينكرون تفسير القرآن، بل يحرفون تفسير القرآن، وهم طائفة من طوائف الرافضة، يفسرون القرآن بهواهم كإخوانهم في الكفر والشيطنة والإجرام الاثني عشرية، الذين يقولون إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة، فلهم تفسير باطني كفر كله يحرف القرآن عن مواضعه. يعني شغلتمونا بالأسئلة وقت الدرس، وهذا ما ينبغي ولا يكون، وهذا آخر مرة إن شاء الله تكتب أسئلة وقت الدرس. بالنسبة لصفوة التفسير، هذا ليس بصفوة بل هو تخريب للتفسير. فالصالوني المعاصر الشيخ محمد علي أشعري الجلد، وقد تكلم العلماء عليه وأنه قد خان الأمانة في اختصار تفسير ابن الطبري واختصار تفسير ابن كثير، فيراجع كلام الشيخ ابن باز والشيخ بكر أبو زيد في الرسالة التي ألفها في الرد على الصالوني رحمة الله تعالى عليه. رجل عاهد الله على شيء لا يفعل معصية معينة، طيب عاهد الله فيجب أن يفي، يجب أن يفي، فإذا لم يفي يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أولا يتوب إلى الله من المعصية، وهذا فرض عليه. وبالنسبة لأنه قال إن شاء الله، فهو مسألة إن شاء الله في العهد، لكن هو عاهد الله على التخلص والبعد عن المعصية، ففرض عليه أن يتخلص وأن يبتعد. كيف تتخلص من ماذا؟ من تفسير الصابوني؟ اتركه إذا كنت يعني متضلعا في العقيدة وفي علم التفسير، فاتركه لا حرج، لأن هو تفسير مطبوع موجود، حتى ولو أحرقنا لسنا مغفلين أننا نقول بحرقه، لكن نحن نحذر مما فيه من ضلال. طيب إن شاء الله، إن شاء، هذه كلمة إن شاء وليست إن هذا شرط، وشاء فعل، لكن كلمة إن شاء هذه خطأ، أحسن الله إليك، هذا خطأ يعني خطأ كتابي، هذا خطأ كتابي، إن الإخوة أو أن بعض الإخوة أو بعض الأخوات يكتبون إن شاء ويقصدون يعني حرف الشرط إن والفعل شاء، لكن إن شاء هذه كلمة واحدة اسم. دخل رجل بعد انتهائكم من صلاة المغرب فأردت أن تصلي معنا في الفجر، لا، إذا أردت أن تصلي أن تتنفل أن تصلي ركعتي المغرب ويصلي وراءك ولا حرج. هل من عليه نذر ولم يفعله يصوم ثلاثة أيام؟ لا، الذي عليه نذر ولم يستطع أن يفي بنذره، فكفارة النذر كفارة يمين بأن يطعم 10 مساكين وليس بصيام 3 أيام. ما معنى إن الله تلقاء وجهه؟ أن الله أمامك،
لكن ليس شرطا أن يكون بذاته سبحانه وتعالى، ليس شرطا أن يكون بذاته سبحانه وتعالى، إنما تلقاء وجهك أنه يراك ويطلع عليك، بمعنى أنك أن الله يعني بمعنى أنك في حال صلاتك يجب أن تكون يجب أن تكون في غاية الخشوع والإقبال على الله عز وجل. هل يجوز أن أدعو الله أن يرزقني زوجا صالحا عالما ربانيا حكيما حليما؟ ما شاء الله، أين هذا؟ أين هذا؟ يعني أين هو؟ أسأل الله أن يرزقك، لكن أين هو كل هذا؟ أسأل الله ذلك بمنه وكرمه ورحمته، ولا حرج، ادع الكريم وهو كريم، لكن ادع بما يعني ليس تعمدا إن شاء الله، لكن أين هو هذا؟ أين هو هذا؟ لكن ادع بما يعني أن يعينك على تقوى الله وعلى دين الله سبحانه وتعالى. ما أقل الورد في القرآن وما ضابط هاجره؟ أقله جزء في اليوم، ومن لم يختم القرآن في 40 يوما فيكون ممن هجر تلاوته. أسأل الله أن يعيننا وإياكم يا رب. أي الكتب سنشرع فيه بعد القواعد المثلى؟ علمه عند ربي، نسأل الله أن يعيننا، لأننا سنختبر، سيكون هناك اختبار بإذن الله سبحانه وتعالى في هذا وفي المنهج السلفي وفي المصطلح. تتزامن إقامة صلاة الظهر مع بدء، فليجوز أن أصلي قبل الجماعة؟ يعني إذا كنت تستطيع أن تدخل بعد أن تصلي مع الجماعة فهذا أفضل وأكرم، وإلا فإن كنت على سفر فاجمع، وإن كنت في داخل بلدك فالله المستعان. يعني أنا أريد العزيمة أن تصلي، لكن حتى لا تفوتك المحاضرة، إذا كنت تخرج من المحاضرة وأنت ما زلت في وقت الظهر ومعك إخوان سيصلون معك جماعة، فاتفق معهم على أن تصلوا بعد انتهاء المحاضرة ما دمتم في داخل وقت الظهر. ما أعلم حديثا أنه يعذب في القبر، ما أعلم حديثا فيه. هل يجوز التسبيح بكلتا اليدين؟ كان يعقل التسبيح باليمين في إسناد محمد بن قدامة شيخ أبي داود، هو الذي انفرد بزيادة بيمينه، إنما كان يعقد التسبيح باليد. فهل اليد هنا بمعنى اليد اليمنى أم بمعنى اليد اسم الجنس اليمنى واليسرى؟ هذا الذي أدى للخلاف بين العلماء، والأفضل أن تسبح بيمينك. أما تسبيح اليمين ما أذكر الآن شيخ أبي داود هل اسمه محمد بن قدامة أو ماذا انفرد بهذا، والصحيح كان يعقد التسبيح باليد. بعض العلماء الكبار أول الصفات فليقبل، لا يقبل، إنما يخطئون في مثل هذا، إنما يخطئون في مثل هذا، نحن لا نقبل خطأهم في مثل هذا، ما نقول هذا اجتهاد، الاجتهاد لا يكون في العقيدة، إنما هذا يكون من الخطأ، هذا يكون من الخطأ. هل تجوز الجماعة الثانية في المسجد؟ هو تكره ولا تحرم، تكره ولا تحرم. والشافعي عندما نهى عن ذلك رحمة الله تعالى عليه كان ينظر لوحدة صف المسلمين، حتى أن يأتي كل إنسان يبغض إماما فلا يصلي معه. ما فهمت دكتور الثقافة، وما فهمت حضور الكتاب طبع الدرزان، ما فهمت. أطت السماء وحق لها أن تأط، هذا أخرجه الترمذي وفي إسناده كلامنا. بالنسبة لحديث الأوعال، إن الأوعال هذا، الأوعال هؤلاء يعني هو حديث اختلف فيه، والصح أنه ضعيف، وأن الأوعال هؤلاء عبارة عن ملائكة يحملون العرش، عن ملائكة يحملون العرش. والجماعتان يترك إحداهما الصلاة، لا، يعني ما يجوز لأحد أن يتعمد ترك الصلاة من أجل كره أو أجل شيء، حاشا لله، ما يجوز. أسأل الله أن يعافيكم يا رب، وأن يسترنا وإياكم بستر الجميل، وأن يحفظ اليمن وأهل اليمن من كل سوء مكروه. فاذهب إلى الحراسة فأنت في سبيل الله، طالما أنك تحرس من هؤلاء، وأسأل الله أن يسترنا وإياكم بستر الجميل. إذا كان الذي يرعى الغنم، إذا كان يرعى الغنم، لحظة الأسئلة. إذا كان الذي يرعى الغنم إذا كانت ثياب اتسخت بغير نجاسة فلا حرج، يعني فلا حرج. بالنسبة للمخلوعين هؤلاء، نسأل الله أن يخلعهم إلى لعنته وغضبه. يعني ما لماذا ما ذكر ابن الأثير بأنه يذكر الظلم في التاريخ من أجل أن يرعوه وأن يجتنبوا الظلم والفساد الذي يعني فعلوه في الناس؟ فيعني لماذا يذكر الظلمة بظلمهم في التاريخ؟ ارجع لمقدمة الكامل في التاريخ لابن الأثير، ارجع في مقدمة الكامل لابن الأثير. جماعتان في مسجد واحد في وقت واحد لا يجوز، يعني جماعتان في مسجد واحد في وقت واحد لا يجوز، لكن جاء مجموعة متأخرة بعد الجماعة الأولى فأقاموا جماعة أخرى فلا حرج. أما جماعتان في وقت واحد، يعني في وقت واحد، ثم طيب أنا سأرجع يا أبا عبد الرحمن للغيبة مرة ثانية. ثم يعني إذا كان جماعتين في وقت واحد في مكان واحد لا يجوز، إنما إذا كان مجموعة دخلوا متأخرين فليقيموا جماعة ولا حرج إن شاء الله. بالنسبة للغيبة، المؤمن التقي هو الذي عرضه يصاب، المؤمن التقي هو الذي عرضه يصاب. فنسأل الله أن يسترنا وإياكم مستر جميل. حديث الأوعال. بالنسبة للدليل، دليل النبي صلى الله عليه وسلم أمر أحد الصحابة أن يتصدق على أخي بعد أن صلوا، هذا دليل. وأن الحكم في الجماعتين أن الشافعي أفتى بالكراهة. حديث الأوعال أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني رأى صحابة قال ماذا؟ قال المزن. المزن طيب، يعني ما تسمون السحاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام، ثم فوق، يعني تكلم عن السماء حتى عدد سبع سماوات، ثم قال ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء إلى السماء، ثم فوق ذلك ثمانية أضعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين السماء والسماء، ثم على ظهرهم العرش بين أسفل وعلى مثل ما بين السماء والسماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. ارجع لسنن أبي داود أو لسنن الترمذي أو لسنن ابن ماجه أو لمسند أحمد من حديث العباس ابن عبد المطلب، ستجد حديث الأوعال إن شاء الله. يعني أنصح بالجد والاجتهاد ومراجعة يعني مراجعة الدروس والمحاضرات بحيث يعني يكون هناك جد واجتهاد. ماذا أقول؟ يعني أنا أنصح بالجد والاجتهاد، وأن طالب العلم يعني يحتاج أن يبذل يعني نحتاج إلى أن نبذل من أجل ديننا، وأننا يعني لم نسد إلا بالعلم الشرعي، وأن الخلاف العظيم الآن بين الأمة من جانب، وأن الغزو الرهيب للأمة الآن أصبح غزوا فكريا أعظم أن يكون عسكريا. وأسأل الله أن يحفظ إخواننا في ليبيا من هؤلاء الكفار الذين هجموا عليهم بحجة خلع المجرم القذافي هذا، نسأل الله السلامة. تريدين مقاطعة الرجال الأجانب؟ هذا فرض عليك يعني، طبعا هذا فرض يعني، يعني والأقارب من غير المحرم خصوصا فلا يكون إلا تحت الإسلام. هذا لا، من قال إن هذا من التشدد؟ هذا ليس بتشدد إلا عند الذين هم قد تسيبوا، يعني هذا ليس تشددا إلا عند من قد تسيبوا، فهذا عين الدين وعين الشرع إن شاء الله. أسأل الله لنا لكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد. يبدو أن درسنا هذا قد طال الليلة، فيبدو أنني سأكتفي. أخي يتهم أخوك يتهمك بالجنون، دعي فليقل ما شاء. سمعت بأن هناك فتوى للشيخ ابن باز بتكفير، هذا إجماع من الأمة على كفر القذافي، لا تتعب نفسك. الشيخ ابن باز وشيخ غير الشيخ ابن باز وإجماع من علماء الأمة بكفر هذا المجرم. نسأل الله أن يولي على المسلمين خيارهم وأن يولي عليهم شرارهم. إذا اتهمك أخوك بالجنون لأنك لا يعني تقاطعين الرجال الأجانب، فاتهم النبي صلى الله عليه وسلم واتهم المؤمنون في كل وقت، فنسأل الله أن يسترنا جميعا بستره الجميل، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يجنبنا وإياكم معصيته. وأكتفي الليلة بهذا، وعلى أمل إن شاء الله أن لا يطول الدرس، وهكذا من أجل أيضا أن نمشي بقدر طيب إن شاء الله في المصطلح هذا. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.